الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الذين ساروا على هديه. أما بعد، فإن موضوع الوالدين موضوع عظيم جدا، ينبغي على المسلم أن يهتم به وأن يعيره الاهتمام الكبير. والله عز وجل قد أمر وحكم وقضى ونهى عن العقوق، حكم بالبر ونهى عن العقوق، فكان لزاما علينا طاعته سبحانه وتعالى. التعامل مع الوالدين أدبا وفقها، هذا هو موضوعنا. فهناك آداب للتعامل مع الوالدين، وهناك أحكام فقهية تتعلق بهذا الأمر. جاء في القرآن الكريم آيات في وجوب بر الوالدين وعظيم فضله، فضل البر. فقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كما قال في الآية الأخرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فأمر بالقول الحسن والفعل الحسن بعدما نهى عن القول السيء والفعل السيء. فقال: لا تقل لهما أف، وهي أدنى كلمة تدل على التضجر والاستثقال، أو تقال للاستقدار لما شمه الإنسان. ولو علم ربك كلمة أدنى منها لذكرها محذرا منها. فلا يؤذن والدين ولو فلا يؤذن والدان ولا بأقل قليل، ولا يسمعهما كلاما سيئا، ولا تنهرهما لا تزجرهما بالكلام، ولا تنفض يدك في وجهيهما تبرما، وقل لهما قولا كريما. لا تسميهما باسميهما ولا تكنيهما، وانما تقول يا ابي او يا ابتي ويا امي، وكذلك تقول لهما قولا كريما، وهو قول العبد المذنب للسيد الفضل الغليظ. وقد بين عز وجل الباعث على البر زهيدا للنفوس، فقال تعالى: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير. قال ابن كثير رحمه الله: وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا، ليذكر الولد بإحسانه المتقدم إليه، كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولهذا قال: أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير، أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر جزاء. لقد امتدح عبده يحيى بأنه كان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عظيا، فكان مسارعا لطاعتهما عليه الصلاة والسلام، لم يكن مستكبرا لا عن طاعة ربه ولا عن طاعة والديه. وحدثنا عن عيسى عليه السلام كذلك بقوله: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عظيا. وحدثنا عن بر إسماعيل بأبيه، وأن الله لما أوحى لإبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل استجاب الولد وأدعى لأمر الله وتواضع للأب وقال: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وسلمه للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بالحق، إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا الولد الصالح البار قام يساعد أباه في بناء البيت العتيق، وقام ببناء الكعبة معا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكذلك تحلق أولاد يعقوب حوله عند موته وهو يوصيهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وحتى في القرآن ضرب لنا المثل ببنات بالبنتين الصالحتين اللتين خرجتا تسعيان على أبيهما الكبير العاجز عن العمل، وهما تذودان الغنم عن الرعاة الأجانب حتى لا تختلطا بغنم أولئك القوم، يقفان حتى يفرغ الناس من السقيا لتسقيا فيسر الله لهما موسى، هاتين البارتين يسر الله لهما نبيا كريما يسري لهما ويتزوج احداهما ويكفيهما مؤونة العمل ويقوم هو بالسقيا. 10 سنين ان نبي الله اذا قال فعل، 8 ولا 10؟ 10. قضى اتم الاجلين اوفاهما واكملهما. ومن السنه النبويه قال عليه الصلاه والسلام لما ساله عبد الله بن مسعود اي العمل افضل، قال الصلاه على وقتها، قال ثم اي؟ قال بر الوالدين. قال ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم، معنى ذلك ان بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، بل الخروج سعيا على الوالدين والعمل لاجل الانفاق على الوالدين لتحصيل ما ينفق عليهما ويسد حاجتهما هو نوع من الجهاد. لذلك قال عليه الصلاه والسلام ان كان خرج يسعى على ولده على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. والحديث صحيح، لا يمكن واحد يهدي اباه حقه الا ان يجده مملوكا فيعتقه كما قال عليه الصلاه والسلام. وهناك شخص نموذج من البشر دعا عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ودعا جبريل امن النبي عليه الصلاه والسلام، رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه، من هو هذا؟ قال من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كلاهما ثم لم يدخل الجنه. رواه مسلم. رغم انفه ذلا وحل به الخزي والتفق انفه بالتراب رغما عنه، وهذا دليل على حقاره هذا الانسان. ان بر الوالد والوالده باب عظيم ابواب الجنه، كما قال عليه الصلاه والسلام الوالد اوطق ابواب الجنه، يعني خير الابواب واعلاها. هناك ابواب للجنه، وجعل الله رضاه في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين ما لم يامر بمعصيه. وقال عليه الصلاه والسلام يوصي معاويه ابن جاهله بوالدته، يقول له الزمها فان الجنه تحت رجليها، الزم رجلها فتم الجنه. حديثان كلاهما حسن. وعند الرجل ماذا يعني الزم رجليها ورجلها؟ يعني تواضع، ما قال راسها، قال رجلها، يعني التواضع للوالده، وان الجنه عند رجلها، وان رضاها وان الجنه لا تنال الا برضاها. ولذلك ايها الاخوه يجب ان يكون تكون معاملتنا بوالدينا اعظم معاملتنا لاصحابنا. لماذا؟ لان الله قال عن الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وقال عن الاصحاب ماذا قال عن الاصحاب؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. انتبه معي، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ايهما اعظم؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه؟ أيهما أبلغ أعظم؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، معناها لابد أن تعامل والديك أعظم من معاملتك لأصحابك المتدينين، لأن الله قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال عن الوالدين اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من أنا لما قال للرجل من أحق الناس بأنت صحابتي؟ قال أمك، قال ابن مأمون. إذا الصحبة المعاملة الحسنة تكون الوالدين مقدم على الإخوان والأصحاب. كيف كان بر الوالدين عند الصحابة؟ كيف كان عند السلف؟ كان شيئا عظيما. كان عروة بن الزبير يقول في سجود اللهم اغفر الزبير بن العوام وأسماء بنت أبي بكر في سجود يدعو الوالدين. كان هناك رجل من التابعين هو خير التابعين أويس القرني، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أنه خير التابعين، وذكر من أسباب ذلك قال له والدة هو بها أرض، لو أقسم على الله لأبره. والحديث في صحيح مسلم يقول محمد بن المنكدر بدت أغني رجل أمي وبات عمي وبات أخي يصلي ليلته فما تسرني ليلتي بليلته لو قال بادلني لا أبد ولا يسرني أن يقوم الليل وأمي تحتاج إلى أن أغني رجلها لأجل الألم. كان زين العابدين من سادات التابعين كثيرا جل بأمه حتى قيل له إنك من أفر الناس بأمه ولسنا نراك تأكل معها في صحفة. قال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عقبتها. عبد الله بن عون نادته أمه فأجابها فارتفع صوته فوق صوتها فعتق رقبتيه. أبو يوسف الفقيه تسلم العيادة بحنيفة وانتفع بأبي حنيفة جدا جدا كان يقول اللهم اغفر لأبوي ولأبي حنيفة. طلق بن خبيب كان يقبل رأس أمه وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إذلالا لها. مسعر بن كذاب له أم عابدة كان يحمل لها الإبدة إلى المسجد يدخله يبسطه يصلي عليه يتقدم هو لمقدمة المسجد يصلي ثم يقعد ويجتمع الناس ليحدثهم شيخ عالم مسعر معروف. ثم بعد ذلك ينتهي المجلس الحديث يقوم فيطوي إبدة أمه ويرافقها إلى البيت. حيوة بن شريح من كبار العلماء كان يقعد في حلقة الدرس يعلم الناس في وسط الحلقة أمه تقول يا حيوة قم ألقي الشعير للدجاج فيقوم يقطع الدرس. الشيخ العالم الكبير المحدث حيوة يقوم يقطع الدرس وهو يدرس الطلاب عنده ناس مسؤولين كثيرين يقوم يضع الشعير للدجاج ويرجع يكمل الدرس. وهكذا الوالد الوالد حقه عظيم ولأي شيء للجانب فات أصلا لو أنه هؤلاء الذين يحملون أمهاتهم تراهم أحيانا في الحج يأتون من أماكن بعيدة هذا الحمل هل يبديها عن حملها التي حملته لما كان في بطنها؟ يقول ابن أبي بردة سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف البيت قد حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المدلل إن أذعرت لكابها لم أذعر. فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا لنفرة واحدة. إسناد صحيح. وفي رواية يقول الله أكبر الله أكبر ذو الجلال الأكبر هل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ قال لا ولا بطلقة واحدة. ثم عند الولادة لها طلقات وطلق قال ولا بطلقة واحدة ولكن أحسنت والله يثيبك عن القليل كثيرا. هناك رجلان صالحان كانا في الطواف فإذا أعرابي معه أمه يحملها على ظهره وهو يرتجف ويقول أنا لا أزال بقيتها لا أنفذ وإذا الركائب ذعرت لا أنعر وما حملتني ووضعتني أكثر لبيك اللهم لبيك. فقال أحدهما للآخر تعالى بنا ندخل في الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمنا لأجل هذا المذهب الذي رأياه. قالوا في بر الوالدة حملها عند ضعفها في تعريفها. والإنسان قد يرى أحيانا الله من الخير فيأتيها ويغفل عن بر الوالدين وربما يعاني الوالد والوالدة نفسيا من غياب هذا الولد ولو كان صالحا عنهما. وكان أمية رجل أدرك الجاهلية والإسلام وله ابن اسمه كلاب فاستعمل عمر كلابا على الأيلة وأرسله إلى هناك أميرا عليها. كان رجل أمين صاحب دين فاستعمله عمر. هذا الرجل أمية اشتاق إلى الولد فمن الحنين أنشد يقول لمن شيخان قد نشد كلابة كتاب الله لو عقب الكتابة أناديني فيعرض في إبائي فلا وأبي كلاب ما أطابه إذا تبعت حمامة بطين واد إلى بيضاتها أدعو كلابة تركت أفاك مرعة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابة فإنك والتماس الأجر بعدي فباغي الماء يلتمس الصراب. أنشدها عمر فرق له وأرسل خلف كلاب ليأتي من الأيلة. فقدم سأله عمر ماذا كان يفعل بأبيه ولماذا يقول هذه الأبيات؟ فقال إنه كان يحلب له. فقال عمر لكلاب احلب لبنا فحلب واختفى أخفاه. ثم استدعى الأب فجاء أمية فسقاه عمر قدم له الإناء. فقال الأب إني لأشم رائحة يدي كلاب. سبك عمر وقهدك خرج فضمه إليه وقال جاهز في أبويك. وأعتاد ابن عبد البر يقول عن صلاه إنه صحيح. لماذا كان الصحابة يقولون النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك أبي وأمه؟ لو كان عندهم شيء أغلى من أمور الدنيا لقالوه لكن ما عندهم. لقد ضربوا لنا أمثلة رائعة، أبي عمر مع عمر، ابن عمر مع من عمر بن العاص، عائشة مع أبيها، جابر مع أبيه، سعد بن عبادة ولده وقيس، علي وابنه الحسن والحسين، والزبير وابن عبد الله، العباس عبد الله بن عباس، وهناك أمثلة كثيرة جدا كثرة من واقع الصحابة رضوان الله عليهم. إن سأل سائل فقال: ما هي فوائد بر الوالدين؟ وما هي النتائج الطيبة التي تترتب على بر الوالدين؟ نريد أن نتحمس لأجل أن نعمل بهذا الأدب العظيم وهو بر الوالدين، لأن الإنسان إذا عرف النتائج الطيبة تشجع القضية. أولا، هو من أسباب إجابة الدعاء، وأنتم تذكرون قصة أصحاب الغار، وكيف أن واحدا منهم كان له أبوان شيخان كبيران يسعى عليهما وقدمهما على أولاده وهم يصيحون طيلة الوقت حتى استيقظ والداه فشرب قبل أولاده وفرج شيئا ما عنهم بسبب هذا. ثم بر الوالدين يكفر الكبائر، والدليل على ذلك أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. حديث صحيح رواه الترمذي. وهذا الرجل لما أبلغ الذنب العظيم الكبيرة لم ماذا رأى له النبي عليه الصلاة والسلام تكفيرها؟ بر الوالدة، بر الوالدة. وجاء رجل ابن عباس قال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغبت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه واستقام. فذهب. قال الراوي: فسألت ابن عباس: لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب من الله عز وجل من بر الوالدة. رواه البخاري في الأدب المفرد، ويزداد على فرق التقييم. روت عائشة أيضا عن أن امرأة كانت تعمل السفر بدومة الجندل، قدمت المدينة تسأل عن توبتها، قالت: فرأيتها تبكي لما لم تجد النبي عليه الصلاة والسلام فيشفيها، حتى قالت: إني لأرحمها. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يومئذ متواصلون. المرأة جاءت تسأل عن توبة والنبي عليه الصلاة والسلام مات، حزنت إن ما أدركته. جاءت تسأل الصحابة: إني كنت أعمل السفر، كيف التوبة؟ فما دروا ماذا يقولون، وكلهم هذا وخاف أن يؤتيها بما لا يعلم، إلا أنهم قالوا: لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يأتيانك. جود أسناده من كثير، أسناده من كثير رحمه الله تعالى. بر الوالدين سبب البركة وزيادة الرزق، فليس من صلة الرحم ومن أحب أن ينسأ له في أثره يلطف له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ثم يا إخوان، من بر ومن بره، من بر أباه وأمه بره بره أبناؤه، ومن عقه ما عقه أولاده، وهكذا. قيل: قال ثابت البناني: رأيت رجلا يضرب أباه في موضع، فقيل له: ما هذا؟ فقال: الأب خل عنه، فإني كنت أضرب أبي في هذا الموضع فابتليت لابني يضربني في هذا الموضع. بروا أباءكم تبركم أبناؤكم. ثم رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. فيقول الآن قائل: إذا عرفنا الأمر وأدلته وفوائده فنريد أن نعمل ببر الوالدين، فما هي صور البر؟ ما هي صور البر؟ كيف البر فعلا؟ البر قولي وبدني ومالي، فيه رفق ومحبة وتجنب غليظ القول وعدم رفع الصوت فضلا عن السب والشتم واللعن، المنازاة بأحب الألفاظ وليس بالاسم المجرد، تقبيل اليد والرأس، الإنفاق عليهما، تعليمهما ما يحتاجان إليه في أمور دينهما ودنياهما، وطاعتهما فيما أمر في غير معصية الله، إدخال السرور عليهما. واحد لو أغضبت والدك أو والدتك وما أكثر ما يقع، ما كيف تكفر؟ لو أغضبتهما كيف تكفر؟ تكفر بحديث: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذه الكفارة، لازم تعمل شيء تضحكهما كما أنك أبكيتهما، وتجعل السرور يدخل عليهما كما جعلت الحزن يدخل عليهما أولا. لا تتقدم عليه في المسجد إلا لضرورة كظلام وخوف ونحوه. فلما مات عمر، لما مات عمر بن ذر، قال أبوه لما مات قال أبوه: اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه الواجب حقي، فاغفر له ما قصر فيه الواجب حقك. قيل له كيف كان الاحساس معك؟ قال لا مس معي قط في ليل الا كان امامي، ولا مس معي في نهار الا كان وراءه، ولا ارتقى سقفا الا كنت تحته، ولا ارتقى سقفا كنت تحته. لا يستفتح البول والنجاسه الذي تخرج من هذا وهذه عند كبر السن والاصابه بمرض السلل وعدم القدره في التحكم في البول ثم يساعدهما في الامور. كل ذلك ابدا من قوله تعالى بتسجيل عليك كل هذا وبالوالدين احسانا. لا يحب النظر اليهم. قال بعضهم ما بر اباه من سدد النظر اليه. يسدد النظر الى ابيه ليس من البر. ثم يدعو لهما احياء وامواتا. والله عز وجل قال في كتابه مرشدا لهذا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اذا احتاج الى الطعام تطعمه والكسوه تكسوه. كل من صاحبهما في الدنيا معروفا. اذا احتاج الى الخدمه تخدمهما. اذا دعواك تجيبهما طورا. اذا امرك بامر تطيعهما ما لم يكن معصيه. الكلام لين بدون عمق. ترضى لهما ما ترضى لنفسك. تنفذ عهدهما. تكرم صديقهما. تستغفر لهما. بر الوالدين مراتب. انت الان لو حضرك طعام لذيذ فارسلت احدا يدعو اباك لحضور الطعام انت بار، واعظم منه ان تذهب انت بنفسك لتدعو اباك. انت ممكن تقول للخادم او العامل اسكب الماء على يد ابي للتنظيف، لكن لو سكبت انت بنفسك بدلا من الخادم فهذا ابلغ البر. هل بر الوالدين مقتصر على حياتهما؟ نحن نعلم هؤلاء الذين عندهم عقوق ومات الاب ومات الام، كيف هل يمكن ان يتدارك نفاس؟ هل يمكن؟ وما هي انواع البر التي تصل الابوين بعد الموت؟ اعظمها على الاطلاق الدعاء. واعظم الدعاء للوالدين الدعاء بالمغفره، لان الله اوصى به. والدعاء بالرحمه في القران رب اغفر لي ولوالدي، وايضا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اذا اعظم شيء دعاء الوالدين باي شيء يا اخوان؟ المغفره والرحمه. المغفره والرحمه. إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنني هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. حديث صحيح. باستغفار ولدك لك. والصدقة عن الوالدين تصل؟ نعم. إن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي خرافا، يعني بستان يخرف الثمر فيه يجنى، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي استولتت نفسها ولم توفي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم فتصدق عنها. صلة أصدقاء الوالدين والإحسان إليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام إن أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأهل، رواه مسلم. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرة راكبا على حماره في الطريق، ورأى رجل من الأعراب في الطريق فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حماره كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يضون باليسير ما يحتاج كل هذا. قال عبد الله إن أبا هذا هو هذا إن أبا هذا كان مدا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، وإن هذا كان هذا ود لعمر أبوها صديق من أهل ودة عمر، ولذلك فعل من أجلها لأجل هذه الأشياء. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، فليصل إخوان أبيه من بعده. طبعا لو كان له وصية يجب إنفاذها يجب تطبيقها. أما العقوق فتداركه ليس أمر جيد، لا سئل النووي رحمه الله إذا كان الإنسان عاقا لوالديه ومات ساقطين عليه، فما طريقه إلى إزالة ذلك وإسقاط مطالبتهما له في الآخرة؟ فأجاب: أما مطالبتهما له في الآخرة فلا طريق إلى إبطالها. ولكن ينبغي له بعد الندم على ذلك أن يكثر من الاستغفار لهما والدعاء، وأن يتصدق عنهما إن أمكن، وأن يكرم من كان يحبان إكرامه من صديق لهما ونحوه، وأن يصل رحمهما، وأن يقضي دينهما أو ما تيسر له من ذلك. طيب، الحج عن الوالدين كذلك، العمر عن الوالدين كذلك، ولو كان حيين عاجزين لم يحج فريضة جاز الحج عنهما، وكذلك العمر. قارن بين هذا مسألة العقوق من عق والديه ومات ساقطين عليه، وبين من يموت أبوه وأمه راضيين عنه. قال لي أحدهم وهو حزين: عزيته في أمه. قال: لكن الذي يخفف عني أن أمي ماتت بين يدي أنا أحملها، ماتت بين يدي وأنا أحملها، وهي تقول: أموت وأنا راضي عنك. مساعدة ماذا؟ وإيذاء الوالدين أيها الأخوة وعقوقهما أمر سيء جدا، ذكره الله في كتابه. الله ذكر العقوق، ذكر صورة شنيعة: والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، ينكر البعض، وهما يستغيثان الله: ويلك آمن، إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هذا نعت عاق الوالدين، وهما يجتهدان له في النصيحة ويدعوانه إلى الله، فلا يزيده ذلك إلا عقوقا ونفورا وعجوا وتمردا وتماديا في الجهل. وما قصة ولد نوح عنا ببعيدة وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي غفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح لابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إلا من رحم، الأبوة الملهوفة تهتف بالولد الكارث، ولكن البنوة العاقة والبنوة المغرورة تأبى هذا، والأبوة المدركة ترسل النداء الأخير: لا عاصم اليوم من أمر الله. والولد الوالد يبعث النداء والمغرور يأبى إجابة الدعاء، والموجة تحسم الموقف. ولما هدأت العاطفة وسكن الجهول استيقظت لهفة الوالد المفجوع: ربي إنبني من أهلي. فجاء الرسل: لأن الأهل عند الله ليس قرابة الدم واللحم، وإنما هي قرابة العقيدة، إنه ليس من أهلك. فانقطعت العلاقات لأجل التوحيد والشرك. لقد حرم الله العقوق وجعله من أكبر الكبائر: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. لا ينظر الله إلى العقل يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح: لا يوم ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة العقل والديه مد الخمر والمنان عطائه. وفي رواية: لا يدخلون الجنة العقل والديه والديوث والرجلة من النساء. وفي رواية: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم طرفا ولا عجلة: عاقل ومنان ومكذب بالقدر. إسناده حسن. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا. ونقع وأصبعي ما لن يعص والديه. رواه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه الأحمد والطبراني بإسنادين أحدهما صحيح. والحديث ملعون من عصى والده. طيب، هذا الجزاء الآخرة، هل هناك شيء في الدنيا يطبق عقوبة على عق والدين؟ ماذا تفعل لو هناك واحد متبرد عق والديه وأصر على العقوق وتفعل القضية إلى القاضي؟ ماذا يفعل القاضي؟ قال العلماء: أما جزاؤه في الدنيا فهو من باب التعذير، ويختلف قدره باختلاف حال وحال فعله. فإن تعدى على أبويه أو أحدهما بالكتل أو الظرف مثلا عذره، أو عذره الإمام بطلبهما والقاضي نائب عن الإمام، إن كان مكتومين أو مضروبين معا، أو بطلب من كان منهما معتدا عليه بذلك. لو اشتكت الأم على الولد عند القاضي يعذره إذا ثبت عليه العقوق بالسجن أو الضرب أو غيره، يعذره القاضي. فإن عفى المكتوم أو المضروب كان ولي الأمر بعد عفوه على خياره في فعل أصلح من التعذير تقويما والصف عنه عفوا. فإن تعافوا عن السجن والضرب قبل الترافع إلى الإمام سقط التعذير. لكن التعذير كيف يكون؟ واحد عاقب بعمره ما في فائدة، رفعه على القاضي، ماذا يفعل فيه القاضي؟ ويكون تعذيره بالحبس على حسب الذنب والهفوة، أو بالضرب، أو التأنيب بالكلام العنيف، أو بغير ذلك مما به ينزجر ويصلح. ممكن يفتى بمرجعه في العمل القضية، يعذر بما يرجعه، معذر بما يرجع. وبعض الناس مع الأسف يطيع زوجته ويعق أمه ويضر صديقه ويدعو أباه، وهذا الذي يجاهر بالسوء والفحشاء لأبويه يقهر وينهر ويرفع الصوت ويكتب مع أبويه الكلام ويطرق الأبواب ويرفض الخدمة ولا يجلب الأغراض لهما، وربما يقاطع أبوي الأمور الدنيوية ولا يكلم أباه ولا يكلم أمه. أبوه رفض يشتري السيارة، لا يتكلم مع أبيه. رفض أن يسمح له بالخروج للعب بالنادي، قاطع أمه. مهمل في الدراسة، قال ممنوع الخروج الأسبوع هذا لأجل الدراسة، لا يكلمه. وربما يتأثر، ربما يقول أراحنا الله منك وأخذ عمرك وعجل بزوالك يا كلبة النحل ويا عجوز الويل، وحاله وحال أبيه كقول الشاعر أريد حياته ويريد موته. والأب ربما يتمنى أنه لم يولد له هذا الولد، وأنه لو كان عظيما كان أحسن. كان هناك شاب يكذب على اللهو واللعب لا يفيق عنه، وكان له ولد صاحب والد صاحب دين، كان كثيرا ما يعظ هذا الابن ويقول يا بني اكثر هفوات الشباب وعذراته، فان لله خطوات ونقمات، ما هي من الظالمين ببعيد. وكلما ازداد عليه النصيحه ازداد ذاك في العقوق وجار على ابيه، وفي يوم من الايام وينصحه على حسب العاده، واذا الولد يمد يده على ابيه ويغلب. فحلف الاب بالله مجتهدا لياتين بيت الله الحرام ويتعلق بالاستار الكعبه ويدعو على ولده، فخرج حتى اتى بيت الله الحرام ومسح الساقع وقال يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا للواحد الصمد، هذا منازل الولد لا يرتد من عفق، فخذ بحقه يا رحمن من ولدي وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يرد، من ستم كلامه حتى يقف حق الولد إليه. وهذا ينهب مال أبيه، وهذا يطرد أباه من البيت، وهذا يمنع عنه النفقة، وهذا يرقصه، وهذا يطالب الحجر على أبيه، وهذا يقول لأبيه خلاص أخذت حقك كفي من الدنيا تكفيك، مو تحسن من لك الزمان فإمتك الحياة، خلاص تكفي ما أخذت. يذكر أن أبا كان له ولد يضربه فيقول دعوته لقد ضربت أبي في مثل هذا الموضع. ثلاث دعوات مستجابات يا أخوان لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. فتحذر الأبناء من دعوة الآباء والأمهات، قد تكون دعوة إجابة وحينئذ لا ينفع الندم، وبعضهم يتكبر على أبوين لأنه صاحب شهادة جامعية وهما أميان، وعندما جاء مع بعض الأصحاب الذين يدرسون معه في الخارج خجل أن يقول لهم هذا القرون أبي، قال هذا خادم عندنا في البيت، قد يوظف البيت. ماذا تتصورون لو أن أبا لو إذا علم أباه بذلك، ماذا تتصورون موقف أبي لما علم بذلك؟ ولا يستحي أن يقول الزملاء في المجلس يشير إلى أمير الطاعن في السن خفيف السمع يقول هذا إكسباير وجايب الضرر المعلم بنين يقول هذا إكسباير الشاهد يعني انتهى الصلاحية كلمة بالإنجليزي معناه انتهى الصلاحية يأخذ المال من أحد أبويه يقول عطني قرض ثم أنا أرجع لك ثم لا يرجع ويغافل أمه يخدعها المسكينة يختلف منها على أنه سلف ثم لا يرجع واحد السلف منها أخذ منها 20,000 ما رجعها وواحد ثاني أخذ من أولاده 10,000 وما رجعها لما طالبت الأول قال أنت تأخذ معي في البيت 3 سنين تأخذين في الشهرين اعتبري 20,000 شهر 3 سنوات ما نسيت وبعض الأباء وبعض الأبناء لا يلبسون احتياجات أبائهم ولو طلب منه شيء جلس تهتز يتوعد وبنت تقول لأمها إذا طلبت مني شيء زيادة لا أدخل بيتك ولا أسمع لك تدخلي بيتك قال لي شخص يعمل في الإسعاف الليل يقول طلبنا مرة إلى أحد البيوت بيت كبير عظيم دخلناه قادنا الذي فتح لنا قادنا قال تعالوا ورائي في هنا حالة مرضية أخذنا إلى غرفة صغيرة موجودة في البيت يقول نظنها مخزن ولا غرفة غسالة ولا نجافة فتحناه وجدنا وفتح وجدنا سايف على السرير غرفة منتنة قذرة رائحتها عفنة وهذا عليه وعرفنا بعد ذلك أنه أبوه قال شوفوا عزيون وضعها لي يموت ولا علينا مشكلة قالوا هذا أمام القصر الكبير البيت الكبير ما وسعه ما وسع هذا الأب ما أعطاه هذا الضاق البيت الكبير عن هذا الأب هذا يموت واحد ذهب قال لزوجتي اركبي معي قالت وين توديني قال اركبي بس وخذها وين المحكمة ايش في قال أبغى أسجل لك البيت باسمك عنده قصر كبير قال ما يحتاج والو نحن وعيالي قال لا سجل أفراد البيت زوجتي ما مر على الزوج 10 أيام واختاره قومه أول ما مات جاءوا الأولاد قالوا لهم يعني تعرفين البيت هذا كبير وعلينا وما في داعي كل هذا ونبغى يعني نبيعه ناخذ لك بيت شقة صغيرة على قدر على هذا ونتمشي وهذا البيت ما قالت في نفسها الله يرحم الشيخ زوجي رحمة الله عليه فعلا حتى للمستقبل قالت لهم الآن فترة العدة وتعرفون أن العدة يجب على الزوجة تأسيس بيت الزوج خلوا لي البيت 4 أشهر بعدين إذا انتهت العدة تعالوا تعالوا ويجي اليوم العاشر نام عن الزار على الحج جالس قالوا الموضوع البيت قالت لي موضوع البيت شوف الورقة هذه صورة القصر وعندي 10 صور وعندي الأصل في مكان ثاني غير البيت هذا البيت سجل أبوكم يا عاقين بإذني قبل وفاته رحمه الله ويعلم هذه الخلفة التي رأى أثارها قبل أن يموت وحسب حسابه كل واحد ياخذ عقده يطلع برا ما حد له حق في البيت هذا بيتي اطلعوا انزلعوا من البيت أخذ كل واحد عقده طلع مسبورا مقبوعا منبوحا هذا قلة الوفاة هذا شيء من الأمثلة الكثيرة تحدث في هذا الزمان قال أبوهم عنده عمارة يقول ياخذ العمارة وأبوه صار يخلف في آخر الزمان في آخر عمره وصار يفقد الذاكرة أحيانا لما صار قالوا له انت حب البر حب البر نطلع البر قلنا ان اولاده في النهايه سيعملون له رحله يطالبهم من زمانه مع رافضه مشغولين اخذوه البر الى مكان بعيد من الصحراء نصبوا الخيمه وعملوا جلسوا الى ان الرجل هذا جاءت الحاله المعروفه الغير التي يغيب فيها عن عقله يدخل في حاله الخرف هذه قال أخوهم هذا واحد من قلبهم تقدم روحه على الجوار ولما اطمأن أن الأب هذا لن يعود إلى عقله بسرعة أخذ حاله مجد راح بقي ولد الأب هذا مرمي في الصحراء وحده قدر الله أن يعود إلى عقله قبل أن يموت قام يمشي في الصحراء هائما على وجهه لا يدري وين يوجه هام على وجهه لكن قدر الله أن يصل إلى الطريق الرئيسي بعد ردة ليسر به راعي السيارة يركبه معه سائب على الطريق أركب معه والطريق بدأ الآن يستوعب، يعود إليه عقله. وصاحب السيارة يقول وين تبغى وين كذا، وديني وديني بلد بلد هذه بلدي هنا. وداه أول ما ذهب راح هذا قال له مثلا العقاري ترى عيالك كانوا تبغى تبيع العمارة وعيالك كانوا يتكلمون عن موضوع. أخذ فك العمارة وراح إلى منجل عجزة، دخل على مدير المنجل قال اسمع أنا ما عاد لي مكان برا المنجل هذا، ضاقت علي الدنيا وحدثه بالقصة أولادي كذا كذا، هذه العمارة وقف على الملجأ ومن الآن فصاعدا سأدخل فيه أنا واللي معي نستجيب بإيراد هذه العمارة. هكذا نتيجة العقوق التي يفعلها هؤلاء وهم من المسلمين موجودين بين المسلمين هكذا يفعلون. ربما ما يفكر الولد هذا أن ربما يبقى بنفس الفعل وأن تكون أشد قدوة. هذا عق كان يجر أباه برجله إلى الباب، فكان له ولد عق منه يجر برجله إلى الشارع فيقول حسبك ما كنت أجر أبي إلا إلى الباب، فقال الزائد صدق مني عليك أنا إلى الشارع. أنت كنت تجر أبوك أباك إلى الباب وجرت الشارع صدق. أراد أبا يذهب بأبي إلى مغارة يتكلم صدق لأن زوجته تقول خلاص طمتنا طفشنا الشايب هذا وسخ علينا البيت والعباد اللي كله كثيره في عطاها ولا ما أجد معه.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
ولا ما أجد معه أخذ أباه وزيه إلى كهف إلى مغارة إلى وقال لولده حبيب الفت هات لحاف لجدك. الولد كان ذكي فجاء شخص لحاف للطين وأخذ. انتبه الأب قال أنت ليش جبت نص الحاف؟ قال أنا مخبي لك نص الثاني في المستقبل. في بعض حالات العقوق يكون زواج الابن هو السبب، ما أن تزوجه أمه حتى ينقلب رأسا على عقله بعد أن كان يبر في أمه ويتفقد احتياجاته أصبح الآن بعيد عنها لا يخدمها لا يستمع لنطقها لا يسأل عن حاجتها لا يتفقدها، خرج انشغل بالزوج أخذت عليه حياته. فتشعر الأم بفراغ كبير من جهة الولد وتزداد غيره، تحس أن الولد أخذ الزوجة أخذت مرادها عنها بالكلية. وربما تأتي زوجة الابن إلى أمه زوجها لزيارة خاطئة واضحة مدامرة عن خمس دقائق وتكلم تكلم تكلم زوجها من بيت أمه وتقول خذ تكلم أمه خذ تكلم عليها، يعني ما عنده وقت يجي هو فمرت المندوبة خمس دقائق مدامرة خاطئة. وبعض الأبناء ينشغلون عن أبائهم بالأهم مع أصدقاء السوء والسفر إلى خارج البلاد وينفقون أموالهم على متعهم وملذاتهم الشخصية، وإذا احتاج الأم أو الأب للنفقة تلمه. أنت الآن تضيع الآلاف المؤلفة في السفريات المحرمة، لما جي أبوك أعطيني 500 ولما جي أعطيني 500 ما عندي خلص الراتب ما عندي. وربما يلقي إليه بالفتاة اليسيرة والأم تبكي، ومن من المعاناة ربما تدعو على نفسها وعلى البطن الذي حمل الولد وعلى الثدي الذي أرضع الولد، والولد هذا راتبه كبير مع ذلك يجعله واقف كالشحاذ على الباب. اعترضت أم على ابنها استعمال المخدرات، قال هذه بنوت رفضت إعطاءه وتعرف أن يشتري بها المخدرات. قام أخذ السكين جاء فقع فيها حتى ظنها ماتت، أخذ النقود وهرب. الأم صاحت الجيران والشرطة وأمسكوا بالابن الجاني، وكان المنظر المؤثر أمام القاضي بالمحكمة تتوسل إليه أن لا يقع العقاب له. لكن يعني لو قال واحد ليش ما نصلح القضية هذه بعيد الأم، عيد لطيف عيد الأم، فنقول هذا العيد الذي اخترعه الكفار وأحدثوه لما رأوا الأمومة المنسية وأرادوا أن يذكروا أبنائهم وبناتهم المؤمنين لآبائهم وأمهاتهم، هل يحتاج المسلمون؟ المسلم كل يوم يقبل رأس أبيه وأمه ويستأذنهما في الدخول والخروج، وهذا في يوم كان يرمي عليه هدية ويمشي. اخترعوا لقلة الوفاء، يعطي أحدهم أمه السنة كلها ثم يأتيها يوم في السنة بصندوق من الحلوى. وضعوا آبائهم وأمهاتهم في المطحات ودور الرعاية، يفتخر الأب أمام الآخرين أن ابنه يزوره في الشارع مرة تدعو عند الكفار، ويقول إذا ما استطاع يتصل عليه تليفون. وأحدهم توسلت أمه أن يرويها عنده. ففي النهاية وافق بشرط أن تعمل خادمة تجلب الأضراب من السوق إلى المنزل بالأجرة ويختم عليها السكن، وإذا زاد عليها يأخذ. أي العقوق أيها الإخوة، العقوق نريد أن نعرف ما هو ضابط العقوق، ما هو تعريف العقوق. العقوق كل فعل يتأذى به الوالد الأب والأم تأذيا ليس بالهين. والعقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان من جملة الصغائر فيكون في حق الأبوين من الكبائر. أنت الآن لو قصبت في وجه صديقك، عبثت في وجه صديقك، قد لا يكون حراما، أليس كذلك؟ لكن لو فعلت العبوث هذا في وجه أبيك أو أمك لعد كذلك عقوقا. البر واجب ولو كان الأب مشرك كافر وكذلك الأم مشركة كافرة. ضرب ربنا في القرآن أمثلة، واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تأدب معه في الكلام وأتى له بهذه اللفظة الرقيقة يا أبت استعطافا له، وقال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. هذا ما قال أنا أعلم منك وأنت جاهل. ثم بين له الحجة والدليل لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أنا وإن كنت أصغر منك وأنا نصل لك، لكن الله أطلعني على علم لم تطلع لا تعلم أنت، ولم يقل له يا جاهل. وأبدى الشفقة على أبيه والخوف عليه، قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يكن من الجبار. شوف إبراهيم ما قال إني أخاف أن يمسك عذاب من القوي العزيز الجبار، وإنما قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني حتى الأسماء الحسنى التي ينتقي منها ما يناسب الحال. وهذا أبوه العنيف يقول أرانا وأنت عن آليتي يا إبراهيم لأن لم تنتهي لأرجمنا وارجعني بنيا، وهو يقول سلام عليك، يعني قابله بغاية الأدب مع أن ذاك قابله بغاية الصلافة والجبروت والعناد. سلام عليك يا إلهي لا يكلمني مكروه ولا أذى بحرمة الأبوة، وتأسأل الله أن يهديك. وماذا قال الله؟ وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية نزلت فيه حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمه فأنا أمرك بهذا أن ترجع عن دينك. فمثلت ثلاثا حتى بشي عليها النجاش، فقال ابن الله قام ابن الله يطلع عمارة فتقاها فجعل تدعو على سعد، فأنزل الله هذه الآية وإن جاهدك على الذكرين وفيها مصاحبها في الدنيا معروفة. ما يمكن يقدم رضا أمنا على العقيدة والدين إطلاقا. لو كان لك 100 نفس خرجت نفس النفس ما تركت دينك. أبو هريرة ما كانت أمه مشركة ما دعاها مرة إلى الإسلام، فوقعت النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتاب علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أترى، فادعو الله أن يأتي أم أبي هريرة. فقال رسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة من اليقين بأن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب الدعوة من اليقين، قال فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جئت حصلت إلى الباب فإذا هو مجاهد مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي فوتهما، فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت قد خضت الماء فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن حمارها فتحت الباب وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح. وكان قبلها إيش جاء يبكي من الحزن. فقلت يا رسول الله أبكي فإن الله قد استجاب دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي لعباده الصالحين المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. يقول أبو هريرة فما خلق مؤمن مو رافضي ولا باطني فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه مسلم. أسماء تقول تستفتي جاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في أي شيء. أمها مشركة جاءت من مكة راغبة في سلتها. خشيت أسماء إذا وصلت أمها أن تكون قد أخطأت في عقيدة الولاء والبراء. فجاءت تستفتي ولو أمها لكن جاءت تستفتي. تقول يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة. وهي راغبة في صلتي يعني. أفأطل أمي؟ قال نعم. طلي أمك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه. وبعض العلماء سلموا وجوب النفقة على الأبوين الكافرين حتى أن الأبوين الكافرين لهما نفقة ويستلب غليظ القول معهما ومعه يناديهما بالكلام الطيب ولا يتبرم بهما مع أنهما كافرين. أما الاستغفار لهما بعد الممات ممنوع لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى. طيب عندنا الآن في المجتمع مع انتشار الفجور والعياذ بالله هناك آباء فجرة وأمهات فجرة فاجرة عصاة صح ولا لا؟ المعاصي دخلت على الكثيرين حتى الآباء والأمهات. ممكن واحد أمه يقول أمي تعمل في السحر والكهانة عندها ثلاث عماير مطلعتها من أجل السحر والكهانة. قل لي أبوه مرتد يطفل الدين وضعها مساء ويسخر من آهل الدين ومن الأحكام الشرعية. أبوه قد يسر أبوه يمكن يجلب أدوات السكر إلى البيت ماذا يفعل؟ هذا ماذا يفعل مع أبي أو مع أمي في هذه الحالة؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر إذا رأى أباه على أمر يكرهه يكلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلب له بالكلام وإلا تركه إذا ما استجاب خلاص يتركه يدعو له. ليس الأب كالأجنبي هذه كلمة الإمام أحمد وليس الأب كالأجنبي. قال إذا كان أبواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهم وخرج عنهم سأل رجل أبا عبد الله إن أباه له كنوز يعني الشرعنة يريد أن يعاونه على بيعها. قال إن علمت أنه يبيعها ممن يعطيها خمرا فلا تعاونه. يقول يعني هذه لو اشتغلت والعياذ بالله أمه في أمور الدعاوى يبلغ عنها الجواب يبلغ عنها وتقوم البنت بوعظ أمها الدانية وتصبر على ما تلاقيها ما تلاقيه منها نتيجة لذلك وإن هددت أنا ستغضب عليها ولو دعت عليها صباح مساء لا طاعة لمخلوق في خالق ولا يقبل الله هذا الدعاء لأنه اعتداء والله لا يحب المعتدين ولا يقبل دعاء المعتدين. الآن لو رأى أباه يضرب أمه لتدخل ولا لا؟ يتدخل. طيب التدخل هذا ممكن يكون في استعمال القوة مع أبيه. يستعمل القوة؟ نعم يدفع من أسأل فالأسأل ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة. ما هو حق الوالدين في المال؟ ما في الآن إلى بعض المسائل الفقهية ما هو حق الوالدين في المال؟ مال الولد حلال للأب وأطيب ما أكل الوالد من مال ولده لأن ولده من كسبه كما قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم حديث الحسن الصحيح. ولما جاء رجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أبي يريد أن يبتاع مالي قال أنت ومالك بيدك وما أخذ منها وجوب الخدمة عن ولد الزين من قول أنت يعني مالك لأبيك واضح كيف يعني أنت لأبيك؟ أنت لأبيك يعني تخدمه تقوم عليه. والأقوال العلماء في مسألة أخذ الأب من مال الابن القول الأول قالوا يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه مال القول سواء أذن الولد أم لا ما لم يكن على وجه السرف والسفه يعني يضيع المال في المعاصي والتافهات. القول الثاني قالوا وهم الجمهور لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة لا يأخذ من مال الولد إلا عند الحاجة. طيب النفقة كيف واجبة للأبوين المحتاجين؟ لو كانت الأم متزوجة هل يجب على الابن أن ينفق عليها؟ لا، لأن عندها زوج ينفق، لكن لو كان ليس لها نفقة يجب عليها أن ينفق عليها. لا يحق للابن أن يمنع أمه من الزواج. ترى أنت ممكن يكون بعض الناس عندهم عوائد مخالفة للشريعة فيمنع أمه من الزواج إذا طلقها أبوه أو مات، وربما يعيرها إذا تزوجت، وهذا حرام لا يجوز. أليس بشرع الله تتزوج بعد انقضاء العدة؟ من ماذا يمنعها؟ حديث يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يفتح مالي قال أنت ومالك لأبيك يدل على وجوب إعطاء الأب. نكمل بعد ذلك. علق الخطاب رحمه الله على حديث إن أبي افتح مالا، قال يجب أن يكون ما ذكره السائل من استياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة، يعني الأب محتاج للنفقة عليه، وإنما الإقتار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله عن مال الولد، والفضل منه إلا أن يجتاح أصله ويأتي عليه. فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة، وقال له أنت ومالك لوالدك، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ لمال نفسك، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه. يعني لو الأب محتاج الولد ما عنده ما يبقى، قال الأب قال أنا بيتي كبير وعندي زوجتين وعندي أولاد وعندي فواتير شهر فواتير تليفون وعندي فجرة القادمة والسائق وهذا مطلوب، الابن عنده يعني دخل لكن محدود يكفيه فقط هو، لكن الابن يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يعمل عمل إضافي ويصرف على الأب. هل يلزم الولد أن يعمل عمل ويصرف على ينفق على الأب؟ الجواب نعم يلزمه ذلك. قال فأما أن يكون أراد به إباحة ماله واعتراضه حتى يفتحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه فلا أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إليه والله أعلم. إذا أخذ الأب من مال الابن بسبب ماذا؟ بسبب النفقة، بسبب النفقة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وقول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للإباحة، يعني يباح لك تأخذ منه، ما هو اللام للملك. ولذلك يقول ابن القيم واللام في الحديث ليست للملك قطعا، ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته. فإذا قلت هل هناك شروط لأخذ الأب من مال ولده؟ هل هناك شروط؟ قال ابن قدامة فضل ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، وهذا رأي الحنابلة. تضيع كان الرجل كاليوم بشرطين، أحدهما أن لا يجحف بالإبن، بشرطين، أحدهما أن لا يجحف بالإبن ولا يضر به ولا يأخذ شيئا تعلق فيه حاجته، الثاني أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر نص عليه أحمد. فإذا ما هي الشروط؟ أولا أن يكون فاضلا عن حاجة الولد، يعني ما يجوز الأب يقول الولد اطلع من بيتك خليك في الشارع، هات سيارتك تروح أمشي على طول ساعتين تصل إلى مكان العمل، هات ملابسك وخليك عاري، لا لا يجوز. الابن يحتاج لأولاده وزوجته مبلغ معين، ما فضل عن حاجة الولد وحاجة زوجته وأولاده لا، للأب أن يأخذ منهم لا ضرر ولا ضرار. وكذلك من الشروط أن لا يأخذ من الولد ويعطي للولد الآخر. إذا الآن الأب واجب عليه أن يعبد العطية لأولاده من ماله هو بلد، فإذا من باب أولى ما يأخذ من ولد يعطي للثاني، من باب أولى، وهذا يغلق صدور الأولاد على بعض. وكذلك أن لا يكون في مرض موت أحدهما، وكذلك أن لا يكون الأب كافرا والابن مؤمن، إذا يعني كان الأب كافر ما يمكن في مال الولد، الإسلام يعلم ولا يعلم كما قال العلماء. وكذلك أن يتملك عينا موجودة فلا يتملك دين دينه، فالابن يمكن يسلف ناس، الاب ما يجي يقول انا تملكت الدين الذي لك عند فلان، لا، فينبغي ان يكون ابن عينا موجوده. فاذا يا اخوان بعض العلماء قالوا الاب ياخذ على حسب الضروره والحاجه ياخذ، وبعض قال حتى غير حاجه، لكن من الشروط ان يكون فاضلا عن نفقه الولد وما تقدم من الشروط ايضا. طيب هل الابن ممكن يطالب الاب بالدين؟ يعني الاب استلف من ابنه ممكن الابن يطالب أباه بالدين يقول اقترضت مني أعد إلي. فذهب أبو حنيفة ومالك الشافعي إن له ذلك لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره. قال وأما الحنابلة قال ابن قدامة رحمه الله ليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه وهو مختبر قول سفيان بن عيينة واحتج بحديث أنت ومالك لأبيك. لكن الآن لو فرضنا أنه يريد أن يطالبه فلا يكون يرفع دعاوى عند المحاكم وإنما يقول يا أبي أنا أحتاج إلى المال الذي أقترضته مني إذا أمكن يعني بكل لطف يعني أن يطالب به بلطف يعني حتى على القول بالمطالبة ما هو معناها يرفع عليه دعاوى ويشهر به ويؤذيه ويلاحقه في بيته وأماكن التي يذهب إليها. ولذلك أيضا لا تقطع يد الأب فيما أخذ من الولد ولو بغير علم الولد وهذا أجمع عليه. سئل شيخ الإسلام التيمية عن رجل عجز عن الكسب ولا له شيء له زوجة وأولاد ماذا بالنسبة لولده المبتر الذي عنده زوجة وأولاد؟ فقال على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه يعني حتى الأب الابن مكلف يعطي أباه نفقته نفقة زوجته التي ليست أمه وعلى إخوته الصغار ولو كانوا من أم ثانية وإن لم يفعل ذلك كان عقا لأبيه أليس موسرا؟ أليس الولد موسرا؟ إذا لم يفعل ذلك كان عقا لأبيه قاطعا لرحمه مستحقا للعقوبة لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في رجل له ولد وطلب منه ما يمونه قال إذا كان موسرا وأبوه محتاج فعليه أن يعطيه تمام كفايته وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب فعليه أن ينفق عليهم إذا كان قادرا على ذلك ولأبيه أن يأخذ من ماله ما يحتاجه بغير إذن الابن وليس لابني منعه. إذا أجمع العلماء على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة لمال الولد. ما هي شروط وجوب النفاق؟ أولا أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به، وثانيا أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه، وثالثا أن يكون المنفق واردا. طيب الآن لو كان الأب قادر على العمل ما عنده مال، الأب ما عنده مال لكن الأب ما زال فيه قوة، طيب هل يقال للأب لا تطلب من ولدك ما يجوز تطلب من ولدك وروح اشتغل؟ أو يجب على الابن أن ينفق على أبيه ولو كان إذا كان الأب ما عنده مال ولو كان الأب قادر على العمل؟ الجواب يجب أن ينفق عليه ولو كان الأب قادر على العمل. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يشترط في وجود نفقة الوالدين نقص الخلقة ولا نقص الأحكام. قال وظهر كلام الشرقي فإنه أوجب نفقته مطلقا إذا كانوا فقراء ولم ما ينفق عليهم. فإذا لو كان الأب ليس عنده مال ولو كان قادرا على العمل يجب على الابن أن ينفق عليه، لكن لو كان له عقارات تكفي، الأب عنده عقارات تكفي، هل يجب على الابن أن ينفق عليه؟ لا يجب عليه. وكذلك فإن من أحكام البر أحكام بر الوالدين قضية السفر للجهاد. صرح الحديث الصحيح بوجوب إذن الوالدين للجهاد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالجهاد قال أي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. رواه مسلم والبخاري كذلك. وفي حديث آخر أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ فأبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله هذا كله دليل لعظيم فضيلة برهما وأنه آكد من الجهاد، وفيه حجة لما قاله العلماء إنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما، فإن كانا مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه القتال يجب على الشيخ عبد الله رحمه الله قلت يا شيخنا كان أبوك تارك للصلاة إذا كان تارك للصلاة بالكلية قال هذا مرتد ما له إذن ما له إذن ولا يستأذن وإذا كانت أمه مسلمة تصلي يجب عليه أن يستأذن أمه هذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال لكن إذا تقى الصفان استنفر الإمام الناس من الخروج العدو لها من البلد ما عاد في استئذان الأبوي يخرج الدفاع والجهاد يخرج الجهاد وما معنى الإذن لأن بعض الأبناء يريدون الجهاد فيظل يلح على والديه حتى يزهقان ويبتان منهم وقال بس طوع تقول هي أنا كمان فرحان توافق ماذا قال العلماء قال الإمام أحمد رحمه الله إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها حرج أو كراهة وإلا فلا تغلب انتبه معي مرة أخرى إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها حرج ولا أو كراهة وإلا فلا تغلب ولأن فعل الوالدين فرض عين وأنا واقف عند باب الحرم جاء واحد يقول ابن عثيمين يا شيخ أنا بروح أجاهد قال أهل لازم أجن أبوي قال نعم قال أليس الجهاد فرض عين قال الشيخ ابن عثيمين أليس بر الوالدين فرض عين أفضل بر الوالدين فرض عين ماذا بالنسبة للسفر لطلب العلم طبعا ولا ننسى قبل ذلك أن أهل الأعراب قيل فيهم ناس خرجوا إلى الجهاد بغير إذن أباء أمهاتهم ماتوا في الجهاد فمنعهم القتل في سبيل الله من دخول النار ومنعهم عقوق آبائهم من دخول في الجنة فوقفوا على الجبل بين الجنة والنار هذا جبل الأعراف ماذا بالنسبة للسفر لطلب الرزق إذا كان في سفره مصلحة في الإنفاق على نفسه وعياله لا يمكن تحصيلها في البلد يعني دور على وظيفة في البلد ما وجد أبدا مطلقا وعنده زوجة أولاد لا يقدر يسافر طلب رزق بلد ثانية أبوه قال لا ما سافر فعند ذلك لا تجب طاعتهما هذا الفرض لا بأس ويمكث فقط قدر الحاجة أما إذا وجد في البلد عند أبويه ما يغنيه لا يجوز الخروج لغير أبويه فلو قال بس هنا أجد آلاف وهناك أجد ملايين فنقول آلاف تكفيك ولا لا إذا كانت تكفيك لا يجوز أن يسافر إلى الملايين وإنما يبقى عند أبويه إذا منعاه من السفر والخروج طيب ماذا بالنسبة للسفر بطلب العلم طلب العلم الذي لا يتحصل إلا بالسفر وهو يحتاجه لاحظ الشرطين هذين الشرطين طلب العلم الذي لا يتحصل إلا بالسفر وهو يحتاجه يخرج بغير طاعتهما أما إذا كان ممكن يحصل في البلد الآن مثلا في كتب في أشرطة في مسألة في هاتف في تليفون ممكن الإنسان يسأل إذا لابد يدقق في قضية هذه لا يمكن تحصيله في البلد أما تدقق فيها قال النووي وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما شق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه إذن كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك انتبه معي هذا الضابط مهم في قضية أسفار الولد بغير إذن الوالدين كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك ويشتد فيه الخطر لا يحل للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه ليه؟ لأنهما سيخشيان ويشفقان ويتضرران ويقلقان عليه إذا خرج طيب ماذا بالنسبة إذا كان السفر لا يشتد فيه الخطر يحل له الخروج إذا لم يضيعهما يحل له الخروج إذا لم يضيعهما فإذا كان له حاجة إذا كان له حاجة والسفر غير خطير والأبوان عندهما ما يكفيهما وعندهما من يخدمهما والسفر غير خطير ما هو سفر الجهاد مثلا فيجوز له الخروج بغير إذنهم كما ذكر في بدائع الصنائع ماذا بالنسبة لمنع الوالدين بعض أولادهم من الطعام واحد يحفظ القرآن قال له لا أبغى مدرس يمثل قال لا مصير إمام قال لا يبغى يتعامل أخيار قال لا ما هو الموت؟ سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سأله سائل فقال: إنني أشتغل منذ عدة سنوات بتحفيظ القرآن الكريم في مكان بعيد عن المدينة التي يسكن فيها والدي، ولهذا يطلبان مني أن أترك التدريس وأعمل مع أحد إخواني الذين يسكنون عندهما، وأنا متردد في هذا الأمر لأنني أخشى أن أترك التدريس فيضيع الطلاب وينسوا ما حفظوه من القرآن الكريم، فما تنصحونني؟ جزاك الله خيرا. فأجابه رحمه الله: ننصحك بالاستمرار في تحفيظ القرآن الكريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ولما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين. طبعا ما في سفر خطير هنا، ما في سفر خطير. ولا تلزمك طاعة والديك في ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، ويجمع لك الاعتذار إليهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وبالله التوفيق. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا أمرني والداي بأن أترك أصحابا طيبين وزملاء أخيارا وألا أسافر معهم لأقضي عمرة مع العلم بأني في طريقي من الالتزام، فهل تجب علي طاعتهما في هذه الحالة؟ فأجاب: هذا السؤال يعني كثير من الشباب لنا، ليس عليك طاعته في معصية الله ولا فيما يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بمعروف، وقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. الذي ينهاك عن صحبة الأخيار لا تطعه، لا الوالدان ولا غيرهما، ولا تطع أحدا في مصاحبة الأشرار أيضا، لكن تخاطب والديك بالكلام الطيب وبالتي هي أحسن، كأن تقول: يا والدي كذا ويا أمي كذا، هؤلاء طيبون وهؤلاء أستفيد منهم وأنتفع بهم ويمين قلبي معهم وأتعلم العلم وأستفيد، فترد عليهم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة. وإذا منعوك فلا تخبرهم بأنك تتبع الأخيار وتتصل به، اكتم المسلم سري، ولا تخبرهم بأنك ذهبت مع أولئك إذا كانوا لا يرضون بذلك، لكن عليك أن لا تطيعهم إلا بالطاعة والمعروف. وإذا أمروك بمصاحبة الأشراف أو أمروك بالتدخين أو بشرب الخمر أو بالزنا أو بغير ذلك، طبعا لا تستغربوا، لأن في يعني في آباء من الفقه ممكن يقول لولدك: أنت ليش ما تعرفت على بنتي الآن؟ يعني فيقول للبنت: أنت ليش تتحجبي عند الخروج؟ يشد الحجاب عليها وهي في الشارع. هذه حال بعض البنات المساكين مسكينة، والأب يشد حجاب الرجال ويريد أن يذهب ويتعرف ويختلط، يزعل إذا ما اختلط بالرجال الأجانب من الفسق والفجور والعياذ بالله. قال: فلا تطعهم ولا غيرهم في ذلك، للحديثين المذكورين آنفا وبالله التوفيق. فإذا عرفنا الآن ما هي الفتوى في قضية منع الولد من مصاحبة الأخيار ومن حضور حلقة العلم وتحفيظ القرآن ورحلة العمرة إلى آخره. قال بعض العلماء: فإن كان في بلده من يفيده يعني هذا العلم فلا يخرج إلا بإذنهما، أجاز بعض العلماء للطالب المؤهل الذي عنده أهلية وعنده قدرة على أن يصبح مفتي مثلا أو مجتهد ولا يستطيع تحصيل درجة الفتوى ودرجة الاجتهاد إلا بالسفر من البلد، أن يخرج بغير إذنهما إذا كان السفر غير خطير وكان عندهما ما يكفيانهما ويقوم عليهما بالخدمة. فلنقسم الموضوع في النهاية إلى طاعة الوالدين في ترك الواجب وفي فعل المحرم وفي المباحات وفي ترك المستحبات وفعل المكروهات. أما بالنسبة لترك الواجبات فقد روى البخاري عن الحسن قال: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة سخطة عليه فلا يطعها، لأن صلاة العشاء هذه بالمسجد الجماعة من الواجبات. وكذلك فإن الأوزاعي رحمه الله سأله رجل سئل عن رجل سمعه أمه من الخروج إلى الجمعة والجماعة، قال: المطع ربه وليعصي أمه. إذا لا يجوز طاعة الواجبين في ترك واجب. طيب، ممكن يكون أحيانا الأب والأم برا في بلاد الكفر، في بلاد لا يستطاع إقامة تعالى الدين فيها، الولد كبر ممكن ينفصل عن أبويه، ممكن يستقل بنفسه، عنده قدرة على الوظيفة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذه المسألة: الواجب على المسلم أن يحذر الإقامة في بلد يدعوه إلى ما حرم الله أو يلزمه بذلك من ترك الصلاة أو حفظ اللحى أو إتيان الفواحش مثل الزنا والخمور، فيجب عليه ترك هذه البلاد والهجرة منها لأن بلاد سوء فلا يجوز الإقامة فيها أبدا، بل يجب أن يهاجر منها وإن خالف وعطى والديه، لأن طاعة الله مقدمة وطاعة الوالدين إنما تكون في المعروف. فكل بلد لا يستطيع إظهار دينه فيه أو يكبر على المعاصي فيه يجب أن يهاجر منه. ما حكم منع الأب ولده من حج الفريضة؟ قال ابن مسلم الحنبلي رحمه الله: لا يجوز لوالد منع ولده من حج واجب ولا تحليله منه. يقول له تحلل وارجع ترى طعم الحج، لا يجوز. ولا يجوز للولد طاعته فيه. وقال ابن قدامة: ليس للوالد منع ولده من الحج الواجب ولا تحليله من حرامه. سألت الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله، قلت يا شيخ هذا الشاب يسألني يقول إن أباه هدد، قال لو ذهبت إلى حج الفريضة، لو ذهبت إلى الحج حج الفريضة لا أعاقبنك بعد رجوعك وأضربنك ضربا مبرحا مهددا وتوعده بالعقوبة الشديدة لو راح بغير لو راح. فقال الشيخ رحمه الله: العقاب ظني يذهب ويكفيه الله شره. ننتقل إلى قضية طاعة الوالدين في ترك المستحبات. المستحبات متعددة، في سنن راتبة، في صلوات نافلة أخرى، في صيام نفل، في حج فريضة نفل، ما هو الحكم في هذه القضية؟ أما السنة الراتبة مثل حضور الجماعات في المساجد وركعتي الفجر والوتر وما أشبه ذلك، فإن دعواه لحاجته من مرة بعد مرة فليطعهم. يعني مرة دعواه يصلي سنة راتبة يقطع يطيع، لكن لو قال ممنوع يصلي السنة الراتب أبدا فلا يلزمه طاعتهما. قال طرطوشي رحمه الله: وأما إن كان ذلك على الدوام والنزول فلا طاعة لهما فيه، لأن فيه إماتة لشعائر الإسلام. وسئل الإمام أحمد عن رجل يصوم التطوع فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر، قال يروى عن الحسن أنه قال، طبعا الإمام أحمد كلمت بأقوال التابعين كثيرا، يفطر وله أجر البر وأجر الصوم، يفطر وله أجر البر وأجر الصوم. وقال إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلى المكتوبة، فهذه حالة أخرى، لا تصلي إلى المكتوبة يا ولد بس الفرائض، قال يجاريهما ويصلي. قال الشيخ تقي الدين: ففي الصيام كره الابتداء أو كره الابتداء فيه إذا نهاه واستحب الخروج منه، وأما الصلاة فقال يجاريهما ويصلي. طيب الخروج من الصلاة أثناء الصلاة يقطع الصلاة لحديث جريج، كان يصلي صلاة نافلة مرة نادته أمه، إذا كان في نهاية الصلاة أنهاها بسرعة وأجاب والدته، لكن إذا كان في أول الصلاة وخشي أن أمه تغضب نادته مرة ومنتين وثلاثة، هو في أول الصلاة يقطع الصلاة النافلة ويجيبها لحديث جريج. طيب بالجملة منع الولد من المستحبات عموما كالسنن النوافل وعلم النافلة وحلق الرأس الحج والعمرة ما ليس لهما حق في ذلك ولا يلزم طاعتهما مع المداراة. مع المداراة قال الطرطوشي في بر الوالدين: لا طاعة لهما بترك سنة راتبة وترك ركعتي الفجر والوتر إذا سألاه ذلك على الدوام، إذا سألاه ذلك على الدوام. و أما فعل المشتبهات قد يكون أبوه عنده شبه، في شبه الابن يأكل منه، قال العلماء الأولى أن يتورع ويداريهما، فإن أكل أو أخذ فلا حرج عليه إن شاء الله، فإن كان تركه لأكل الطعام وتركه لأخذ المال مؤثرا فيهم، يعني الولد الأب كتبه مشبوه، الابن لو امتنع الأب يتأثر يترك الكتب المشبوه، يجب على الابن الامتناع والترك حتى يجعل الاب يترك المشبوه، لكن لو كان لا يترك ويامر ولده بالاكل، قال بعض العلماء ياكل الان المشبوه ممكن ينتج من ماذا؟ اختلاط الحلال بالحرام، ابوه يحط الجنود في البنك ياخذ ربا ويخلطها بالايجارات تبع العقارات، فدخل ابيه مدخول فيه الحرام والحلال متداخل، والآن يعطيه نفقة ويعطيه مال من هذا ويقول كل من طعام هذا، فماذا يفعل؟ بعض العلماء قال لا يجوز، بعضهم قال إذا زاد الحرام على الثلث لا يجوز، بعضهم قال إن كان الأكثر الحرام لا يجوز، بعضهم قال لا جائز مطلقا وهو الأقوى وهو لعله هو الأقوى في المذهب، لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. المسألة هذه الإمام أحمد رحمه الله تردد فيها ورفض أن يفتي وقال ما أحسن أن يداريهم، ما أحسن أن يداريهم، يعني يحاول ما يأكل ويحاول أن يداريهم، يحاول. قال السفاريني رحمه الله والذي استقر عليه المذهب عدم الحرمة بل يكره ذلك، هو الكسب المختلط هذا الحلال والحرام دخل الإبن يأكل، قال الذي استقر عليه المذهب عدم الحرمة بل يكره ذلك، وقوة الكراهة فيه وضعفها بحسب كثرة الحرام أو قلته، كثرة الحرام قلته. إذا كان الولد له كسب مستقل يأكل من كسبه، وإذا كان الكسب لا كسب له يأكل من كسب أبيه، طب إذا كان كسب الأب كله حرام؟ إذا كان الولد محتاج ليس له نفقة إلا لمال أبيه يأخذ ولا عليه عليه، لكن لا يتوسع كما قال علماؤنا، ما يتوسع، يأخذ الكفاية فقط، وإذا علم الحرام بعينه يجتنبه يأخذ من الآخر. قد يقول هذا توي آخذ من الحرام رشوة، جاي رشوة وجاي على البيت، قال خذ يا ولد، خذ يا ولد المخطف، الابن إذا عرف أن هذا بعينه الحرام لا يأخذ، يأخذ من مال الآخر. طيب طاعة الوالدين في المباحات ما أطلبها؟ يعني قال يا ولد لازم تأكل هذا النوع من الأكل، لازم تتزوج هذه المرأة، فلا يجب طاعة في هذه الحالة ولا التزوج ممن لا يرغب. وإذا كان الواحد لا يجب عليه أن يطيع في أكلة تنقصه ساعة، فكيف يجب عليه أن يطيع في الزواج من امرأة لا يريد أن تنقص عمره كله؟ قال الإمام أحمد رحمه الله إن كان الرجل يخاف على نفسه ووالداه يمنعانه من التزوج فليس لهما ذلك. لو قال يا ولد ما في زواج إلا بعد التخرج، والولد يستطيع أن يتزوج الآن قبل التخرج، والولد يخشى على نفسه الحرام، لا يلزم طاعة أبويه. قال الشيخ تقي الدين ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإذا امتنع لا يكون عاقلا، وإذا امتنع لا يكون عاقلا. طيب إذا قال طلق زوجتك، يا ولد طلق زوجتك، ليش؟ قال ليش من الزمان ما كانت الحذاء، ما جبت الحذاء عني، بس عجيب الحذاء ما جبت، طلق المرأة. الآن مسألة هذه مسألة الطلاق عموما، أمر بطلاق الزوجة إذا كان مخلوقا، إذا كان الأب عدلا وكانت المرأة فيها سوء الدين أو الخلق فيلزمه طاعة أبيه. وعمر أمر ولده بطلاق زوجته وأمره عليه الصلاة والسلام أن يطيع أباه عمر، لأن عمر عدل ما عنده هوى في القضية هذه. لكن إذا كان الأب صاحب هوى والزوجة صاحبة دين حسن وخلق حسن لا يلزم بالطلاق، لا يلزم بالطلاق. وإذا أمه أصرت عليه يطلق زوجته للغيرة والزوجة حسنت الدين والخلق، ابن تيمية يقول هذه من جنس هاروت وماروت في السعي للتفريق بين الزوجين، ما يصير، لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس له تطليق امرأة، وليس تطليق امرأة من برها. إذا هذا بالنسبة لقضية طلاق الزوجة. وسئل ابن تيمية عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها الأم، فهل علي إذن في دعاء أمها عليها؟ قالت يا بنت اتطلقي من زوجك، اطلبي الخلع، لا تكذبي عليه أن يطلقك. فابن تيمية رحمه الله قال إذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت، لا طاعة لها في ذلك ولو دعت عليها، اللهم إلا إذا كان مستمعين على معصية أو يكون أمره للبنت بمعصية الله. الأم تتدخل تريد أن تطلق البنت لأن زوجها يأمرها بالمعصية، لأن زوجها يأمرها بالمعصية. هذا بالنسبة لموضوع هناك قد يأمرانه بالخروج لشراء منكر. الإمام أحمد في رواية الحادث في رجل تسأله هم أن يشتري لها ملحفة للخروج، قالت روح اشتري العباية. قال إن كان خروجها في باب من أبواب البر كعيادة مريض أو قرابة لأمر واجب هذا، وإن كان في غير ذلك فلا يعينها على الخروج. سؤال الإمام أحمد سؤال لطيف، أب يقول لولده تعال ادخل علي الغرفة والغرفة مفروشة حرير، فقال يلف البطاق من تحت رجليه ويدخل، يلف البطاق ما يقع على البطاق الحرير ويدخل. وأفتى الشيخ علي بن باز رحمه الله بعدم جواز طاعة الوالدين في حلق اللحية. إذا تعارض بر الأب مع بر الأم ماذا يفعل؟ يحاول التوفيق بشتى الوسائل، بشتى الوسائل. طيب إذا قالت أمه لا تبر أباك، لو زرت أباك فالأبوك طلقني، لو زرتها أدعو عليك إلى قيام الساعة، يزوره ويخفي الزيارة. الأب قال للابن لو زرت أمك وخالك وجدتك وجدتك أغضب عليك إلى قيام الساعة، يزورهم ويخفي أمر الزيارة. طيب إذا كان لا يستطيع إنفاق إلا على الأب أو الأم، المال قليل عند الولد، يقدم من؟ يقدم الأم. إذا أراد أن يحج الفريضة، أبوه وأمه ماتوا من غير حج الفريضة، يقدم الحج عن من؟ عن الأم. وهكذا في هذه المسألة، في هذه المسألة الشيخ العثيمين رحمه الله أفتى بأن قال لا نرى أن يتوكل لأمي على أبيه، يعني في المحاكم لأمه قالت وكلفت المحكمة تترافع ضد أبيه تطلب نفقة أو كذا، فيقول لا نرى أن يتوكل لأمي ولو كانت أمه مظلومة، ولكن يشير على أبيه في دفع الضرر، في دفع الضرر، إذن لا يتوكل عنها في المحاكم. طيب بهذا انتهى الوقت، وقد وصلنا تقريبا إلى نهاية الموضوع.